ثم نستعرض ونذكر الوجوه والبراهين التي يمكن أن تذكر لاقتضاء النهي والحرمة في العبادات المتعلقة بنفس العبادة وعنوانها لفسادها وبطلانها. انتهينا إلى برهان رابع بعد أن تقدمت وجوه وبراهين ثلاثة بالأمس وعن مناقشتها. برهان رابع، وجه رابع يذكره أسير الشهيد حاصله أن الأمر أن النهي والحرمة حينما يتعلق بالعنوان العبادي والعبادة حينئذ يسقط الأمر به لا محالة بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي خصوصا مع وحدة العنوان. حينئذ هنا يسقط الأمر، وبسقوط الأمر لا يمكن إخراج ملاك الأمر أيضا من المصلحة التي من أجلها أمر. حينئذ لأن الدلالة على المصلحة والملاك في خطاب الأمر إنما هي دلالة التزامية، فإن مدلول الخطاب خطاب الأمر إنما هو الأمر، وأما وجود المصلحة فمن باب أنه مثلا لازم الأمر من باب أن الأحكام تابعة لمصالح وملاكات وأغراض، فبالملازمة يستكشف وجود الملاك، والملاك وإن لم يكن ممتنع الاجتماع مع النهي وإنما الأمر هو الذي يمتنع اجتماعه مع النهي، لكن حيثما يسقط الأمر وهو البديل المطابق لخطاب الأمر بتعلق النهي والحرمة فالدلالة الالتزامية إذا تسقط بناء على ما تقدم مرارا وسوف يأتي في محله من أن الدلالة الالتزامية لا تبقى على الحجية بعد سقوط الدلالة المطابقية وأنها تابعة في الحجية أيضا لحجية الدلالة المطابقية، فلا يبقى ما يكشف لنا عن تحقق الملاك الواجب إذا جئنا به في ضمن الحصة والفرد المحرم. وحينئذ حيث أن أصل الاشتغال بهذا الوجوب والواجب يقينيا فلا بد من الفراغ عنه بالإتيان بفرد غير محرم غير الفرد الذي تعلق به الناهي لكي نقطع بأننا قد حققنا الملاك، فلا يمكن الاجتزاء بهذا الفرد المشكوك وجود الملاك فيه وعدم وجوده. وهذا البيان الذي يثني على الامتناع لا يختص، هذا البيان يثبت البطلان بحسب النتيجة ولو بقاعدة الاشتغال وصوت الاحتياط، يثبته لا بملاك قصور لا بملاك عدم إمكان قصد القرباء بل بملاك القصور الذاتي، أي أنه هنا ملاك الأمر غير محفز. كما أن هذا البيان لا يختص بالعبادة يجري في الواجب غير التعبدي أيضا، فإن الواجب غير التعبدي أيضا ملاكه حينئذ يكون مشكوكا في الفرد المحرم، فإذا كان شغل الذمة بأصل وجوبه محرجا وثابتا حينئذ يجب الفراغ عنه بالإتيان بما يكون محققا للملاك والمحقق للامتثال لا محالة. فهذا البيان لا يختص بالعبادة بالواجب العبادي. نعم هذا البيان حينئذ لا يتم فيما إذا كان كما أنه يتم في تمام أنحاء النهي كل أقسام النهي المتقدمة والتي تكون مضادة مع الأمر، حينئذ تعلق النهي يوجب لا محالة سقوط الأمر للتضاد بين الأمر والنهي، فإذا سقط الأمر فلا كاشف عن الملاك. ففي تمام الأقسام حتى النهي الغيري قسم الثالث أو النهي الذي ينشأ عن مصلحة في نفس جعله بناء على أن هذا النهي لا يمكن أن يجتمع مع الأمر فلا محالة يسقط. حينئذ ففي تمام أنحاء النواهي أقسام الخمسة للنواهي يرتفع الآن فلا يمكن إخراج الملاك، كما أن إلا أن هذا الوجه لا يتم حينئذ فيما إذا فرض أن النهي لم يكن واصلا للمكلف، يعني كان مشكوكا. إذا كان النهي مجهولا المكلف له أصل دليل اجتهادي حاكم على إصالة الاشتغال هذه، وهو إطلاق الأمر، فإن من لم يصل إليه النهي يتمسك بالدليل الاجتهادي ما دام جاهلا بالنهي، وبإطلاق الأمر يثبت تحقق الأمر بهذا الفعل. لكن لو انكشف له الخلاف بعد ذلك، انكشف أنه لم يكن هناك، كان هناك نهي وأن هذا الفرد منهي عنه، حينئذ الكلام نفس الكلام حينئذ، وهو أنه إذا كان في الوقت مثلا إصالة الاشتغال تقتضي في حقه أن يأتي بهذا العمل، لأن أصلا ملاك الواجب لا يخرج أنه قد حققه أم لا. هذا ما يرجع إلى البرهان أو الوجه الرابع. فحاصل الوجه الرابع بحسب الحقيقة هو أنه بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي الأمر يسقط، فإذا سقط بتعلق النهي حينئذ لا بد من الاتيان بالواجب حتى إذا كان غير عبادي، فضلا عما إذا كان عباديا في فرد غير محرم غير متعلق للنهي، لكي يحقق الواجب. حتى إذا اكتفينا بالملاك واكتفينا بتحقيق الملاك، هنا الملاك تحقيقه مشكوك غير محرز، لأنه بعد سقوط الأمر بتعلق النهي وجدان هذه الخصة للملاك أيضا يكون مشكوكا، لأن الدلالة الالتزامية تسقط، لا كاشف حينئذ لنا حجة عن الملاك، فلا بد من الاحتياط والاشتغال والاتيان بذاك الفرد الذي ليس متعلقا للنهي. هذا حصل هذا الوجه الرابع. هذا الوجه الرابع أصله بناء على الامتناع تام صحيحا، إلا أنه يوجد إشكال في تكييفه بهذا النحو، بمعنى أنه هنا دليل الأمر الذي تعلق بفرد من أو حصة منه نهي وحرمة، دليل الأمر إذا تارة يفرض أنه فيه إطلاق من ناحية الهيئة، هيئة الأمر فيه إطلاق، كما إذا كان دليلا لفظيا، وأخرى يفرض أن هيئة الأمر لا إطلاق فيه كما إذا كان دليلا لبيا. فإذا كان لهيئة الأمر إطلاق كان دليل الأمر لفظيا، حينئذ يقال إطلاق الهيئة دائما بعد سقوط إطلاق المادة بمقيدين وتقيده وخروج الفرد المحرم منه، إطلاق الهيئة يقتضي أنه أن يأتي المكلف بالفرد غير المحرم حتى لو جاء بالفرد المحرم، فيثبت حينئذ وجوب الإتيان بفرد غير محرم بالدليل اللفظي بالحجة لا بإصالة الاشتغال والأصل العملي. ما ذكر في تكييف هذا الواجب من أننا نرجع إلى إصالة الاشتغال بالشك في تحقق الملاك وعدم تحققه، وبالتالي فراغ الذمة بتحقيق الملاك وعدم فراغ الذمة، هذا الكلام غير تام، بل هنا في فرض وجود إطلاق في هيئة دليل الآن نفس هذا الإطلاق يثبت عدم الاستجاء، وبالتالي أن لزوم الإتيان بالفرد الفاقد لهذا القيد الواجب لقيد عدم الحرمة بعد أن فرض أن دليل الحرمة قيد بالامتناع قيد متعلق الأمر بغير الفرد الحرام. فإطلاق الهيئة كما أشرنا إليه في بحث سابق، إطلاق الهيئة هنا محكم ويقتضي وجوب الإعادة وعدم الاستجاء بالدلالة اللفظية وبالإنارة لا بالأصل العملي. وأنه إذا لم يكن الدليل لفظيا كما إذا كان دليلا لبيا، حينئذ في من يأتي بهذا الفرد سوف لا تجري إصالة البراءة، لا تجري إصالة الاشتغال وقاعدة أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، بل تجري إصالة البراءة، لأنه مع عدم إطلاق في دليل الأمر لحاظ الوجوب أو إن شئتم قلتم مع كون دليل الأمر ودليل الوجوب لبيان فخبره المتيقن من لم يأتي بهذا الفرد، أما الذي جاء بهذا الفرد الذي متعلق بالحرمة والنهي هذا يشك في أنه مكلف بالوجوب أو ليس مكلفا بالوجوب، وحيث أن الدليل لبي فلا يمكن تمسك بإطلاقه فتجري إصابة البراءة. وجه الشك هو أنه لعل هذا المورد المنهي عنه رغم أنه منهي عنه فيه الملاك والمصلحة، احتمال وجود المصلحة والملاك في لم الملاك قلنا أنه يمكن أن يجتمع المصلحة التامة مع الحرمة، أن لا أمر بها لا شمول للأمر لها لا هذا ثبوتا ليس ممتنعا، وإنما سقطت الدلالة الالتزامية عن الحجية بسقوط الدلالة المطابقية فلا حجة على المصلحة، لكن يحتمل ثبوتها واقعا، وإذا كانت ثابتة واقعا فهذا المكلف حينئذ قد جاء بالمصلحة وقد أمر عن إشكال قصد التقرب الذي يعالج بشكل من الأشكال على بقصد المصلحة الاحتمالية الرجائية، حينئذ مع عدم أو كون الواجب غير عبادي، قلنا أن الواجب أهم من الواجبات العبادية، حينئذ مع الشك في ذلك يشك في بقاء الوجوب أو يشك في أصل الوجوب في حق مثال المكلف وعدم الوجوب، وحيث أن الدليل على الوجوب لبي وليس له إطلاق يتمسك قدره المتيقن لا محال غير هذا المكلف، فتجري إصالة البراءة بعد أن لم يكن هناك دليل اجتهادي إطلاق لفظي يمكن أن يتمسك به. فهذا الوجه الرابع ينبغي أن يكون هكذا، أنه إن كان دليل الوجوب لفظيا في مفاد مدلول هيئته إطلاق فهو بنفسه بعد تقييد متعلقه بغير الفرد الحرام بناء على الامتناع بنفسه يثبت عدم الإججاع، وبالتالي يثبت وجوب الإتيان بالفرد الفاقد للحرمة غير المتحد مع الفرد المحرم مع العنوان المحرم، وإذا لم يكن له إطلاق فيكون المجرى إصالة البراءة لمن جاء بهذا يشك في أنه يجب عليه أن يأتي بفرد آخر في غير الفرد المحرم أو لا، وهذا حيث أنه لا إطلاق في أصل الوجوب يرجع إلى الشك في الوجوب بحث الحقيقة، يشك في أصل وجوب التكليف في حقه، لأن المكلف إنما أثبتنا في حقه الوجوب بالإجماع مثلا ونحو ذلك من الأدلة اللبية، وهذا مشكوك في أنه مشمول لذاك الإجماع أو ليس مشمولا، قدره المتيقن من لم يأتي بهذا بالصلاة مثلا في ضمن الفرد المحرم بالعبادة في ضمن الفرد المحرم أو ذاك الواجب، فيكون حينئذ مقتضى الأصل العملي البراءة للاجتهاد. هذا إشكال في تكليف الواجب، أما أصل الواجب يكون تاما حينئذ أي على الامتناع، بناء على الامتناع وتعلق الناهي بالعبادة وبالواجب المتعلق الآن ليسقط الأمر لا محالة، ومع سقوطه لا يمكن حينئذ إحراز الامتثال، فإذا كان للهيئة إطلاق يتمسك به حينئذ ونثبت به وجوب الاتيان بالفرد الآخر وعدم الاستجاء لهذا الفرد، هذا الكلام هذا البرهان بهذا المقدار يكون تاما حينئذ. بهذا النحو بالتمسك بالدليل اللفظي، ومن هنا من يبني على امتناع اجتماع الامر والنهي، وان النهي مثلا عن الفرد حرمة الفرد لا تجتمع لا يمكن ان تجتمع مع ايجاب الجامع، لا يمكن اجتماعه مع ايجاب الجامع حينئذ، وهذا هو الملاك الاول لجواز الاجتماع تقدم في بحث الاجتماع. من لا يقبل هذا الملاك ويرى الاستحالة استحالة الامر بالجامع والنهي عن فرده وتحريم فرده حينئذ مثل هذا اقتضاء هذه الحرمة لفساد العبادة بل غير العبادة ايضا من الواجبات بمعنى لزوم الاتيان بها في ضمن غير هذا الفرد المحرم ولا يثبت حينئذ في حقه التمسك بإطلاق مدلول هيئة الأمر إذا كان دليلا لفظيا، دليله لفظيا له إطلاق من ناحية الهيئة. نعم، من يرى جواز الاجتماع وأن الأمر بالجامع مع حرمة الفرد يمكن أن يجتمعا ولا يوجد بينهما تمانع، حينئذ ذاك لا يتم في حقه هذا البرهان ولا يتم في حقه هذا الوعد. هذا أيضا وجه. الوجه الخامس، هذا الوجه الخامس أيضا، هذا الوجه الثاني والثالث متقدمين. هذا الوجه الخامس يريد أن يبطل العبادة بتعلق الحرمة والنهي بها من ناحية عدم إمكان قصد القربة لا ارتفاع الملاك بخلاف البرهان الرابع. هنا في هذا الوجه الرابع هكذا يقال، يقال بأنه لا يمكن قصد التقرب بما يكون مبغوضا، والنهي يكشف عن المبغوضية، فلا يمكن قصد التقرب به حتى لو كان فيه مصلحة وملاك، الملاك للواجب بتمامه إما محفوظ فيه، لكن لأنه مبغوض بعنوان آخر أو بل بنفس العنوان يكون مبغوضا بعنوان الحصة مثلا والفاد أو بعنوان آخر، حيث أنه يكون مبغوضا منهيا عن والنهي يكشف عن المبغوضية، قصد التقرب بما يكون مبغوضا للمولى وإن كان واجبا على مصلحة وملاك الواجب الذي أراده المولى في الجامع مثلا، قال لا يمكن قصد التقرب به، ومع عدم إمكان قصد التقرب به فإذا كان واجبا عباديا لا يتحقق التقرب. وهذا الوجه حينئذ لو تم هذا البيان يقتضي بطلان العبادة حتى لو اخترنا الجواز في البحث السابق، حتى لو اخترنا الجواز بالملاك الأول أو الملاك الثاني من الملاكات الثلاثة للجواز في بحث اجتماع الأمر والنهي، كانت توجد ثلاث ملاكات لجواز الاجتماع. ملاك أن الأمر بالجامع والنهي عن الفاد لا محذور فيهما، إذ لا يسري الأمر من الجامع إلى الفاد، يبقى على الجامع البدلي، هذا ملاك. ملاك آخر كان يقول أنه الأمر والنهي إذا كان بعنوانين وإن اتحد المعنوان، تعدد العنوان يكفي لجواز الاجتماع، لأن المعروض والمصب الحقيقي للأمر والنهي العناوين لا المعنوانات، فإذا تعدد إذا الاجتماع في شيء واحد، هذا هم مبنى وملاك للجواز. ملاك ثالث للجواز الذي هو المشهور بين مدرسة المرجع تأخرا، أنه تعدد العنوان لا يكفي وحده إلا إذا أوجب تعدد المعنوان، فأن يكون المعنوان كل من العنوانين غير معنوان الآخر وإن انطبقا واجتمعا في موضع واحد، ويكون التركيب بينهما انضماميا لا اتحاديا، هذا المسلك المشهور لجواز الاجتماع. حينئذ هذا الوجه الخامس يريد أن يبطل العبادة بتعلق النهي حتى على مسالك الجواز، على المسالك القائلين بالجواز، وذلك بأن يقول حتى لو كنا قائلين بالجواز في البحث السابق بحث اجتماع الأمر والنهي، تعلق النهي بالعبادة يوجب فسادها. لماذا؟ لهذه النقطة، وهذه النقطة تتم لو تمت تبطل العبادة على المسلك الأول والثاني للجواز، لأن المسلك الأول والثاني للجواز حتى لو قيل بهما في المقام على ذلك، هذا يقول أنه لا يمكن أن تكون هذه العبادة صحيحة، لأنه لا يمكن قصد التقرب، لأنه مبغوض ومحق، والمبغوض لا يمكن قصد التقرب به وإن كان فيه أيضا أمر بعنوان آخر أو بعنوان الجامع البدلي بينه وبين غيره، فإن هذا الجامع لكونه عباديا لا بد من قصد التقرب، وقصد التقرب المبغوض لا يمكن، فالجامع الموجود في ضمن هذه الحصة المحرمة المبغوضة لا يمكن قصد التقرب بها. وأما المسلك المبنى الثالث للجواز تعدد المعنوان، هذا المسلك لو تم في المقام لا يتم حينئذ هذا البيان، لأنه سوف يكون له عنوانان وفعلان، أحدهما هو المأمور به والمحبوب بلا بغض، والآخر هو المبغوض بلا حب، ويكون التقرب بما يكون محبوبان، هو لا ينافي أن يكون ملازما مع عنوان مع معامل آخر ما يكون مبغوضا. فلا يضر حينئذ تعدد حينئذ ما يكون مبغوضا خارجا عما يكون، يكون حاله حاله فعل العبادة مع فعل آخر في ملازم معه خارجا ذاك يكون محرما، كالنظر الأجنبي حين الصلاة لا يمنع بصحة التقرب بما هو صلاة، لأن النظر فعلا والصلاة فعل آخر تقارن في الوجود والصدور. إلا أن هذا المبنى الثالث لا وجه له حينئذ في بحث الاقتضاء، لأن فرض بحث الاقتضاء تعلق النهي بنفس العنوان العبادي لا بعنوان آخر يتوهم فيه حينئذ صدق الملاك الثالث، فإن الملاك الثالث للجواز وهو تعدد المعنى إنما يقول به صاحبه في مورد يكون العنوانان متباينين لا متحدين. فالمفروض أن النهي هنا متعلق بنفس العبادة لا بعنوان آخر مباين معه مفهوما منطبقا عليه. قد يقال نحن إذا على أساس هذا المبنى الثالث صحيح يجوز التقرب، لكن المبنى الثالث غير معقول فرضه في محل كلامنا، المبنى الثالث غير معقول، بل حتى المبنى الثاني لمن يقول فيه بالتحفظات، فإن من جملة التحفظات لأصحاب المبنى الثاني أنه أن لا يكون متعلق النهي مشتركا مع متعلق الآن ولو في جزء مفهومه، وهنا المفروض أن النهي متعلق بالعنوان العبادي بالصلاة مثلا في الحمام. نعم الملاك الأول فقط هنا له انطباقه، من يقول بالجواب بالملاك الأول حينئذ هنا أيضا يقال له، لأنه مع جواب الاجتماع الأمر والنهي إذا كان الأمر بالجامع البدلي والنهي عن الفاغ، مع ذلك يقال إذا كان الواجب والمأمور به عبادة فيبطل، لأنه لا يمكن قصد التقرب بالمبغوض، وهذا يكون مبغوضا وإن كان متعلقا يعني محققا بالجامع الذي يكون فيه المصلحة بل فيه الأمر أيضا. المبغوض لا يمكن تقديمه للمولى من أجل خاطر المولى وهو يبغضه، كل هذا الفاد أحققه أقدمه للمولى بقصد التقرب إليه، كيف أن تتقرب بشيء الذي تعلم أن هذا الفاد المولى تركه أحسن حالا له من فعله، لأنه يبغضه ويريد منك أن تتركه وتأتي بالجامع في ضمن الأفراد الأخرى لا في ضمن هذا الفاد، فكيف حينئذ يمكن أن يتقرب بهذا المبغوض بالفرد المبغوض ويقصد التقرب؟ وهذا معنى أن هذا الوجه الخامس سوف يكون مكملا لنقصان الوجه الرابع، فإن الوجه الرابع كان مبنيا على القول بالامتناع، بينما هنا نقول حتى لو قيل بالجواز مع ذلك لا يمكن صحة العبادة في مورد النهي والحرمة، لأنه لا يمكن قصد التقرب، ويكون هذا الوجه حينئذ أخاص من الوجه الرابع لأنه يختص بالعبادات التي يشترط فيها قصد التقرب، فلو كان توصليا الواجب لا يشترط في قصد التقرب يشتزع به حينئذ، لأن الملاك لا يتحقق بل الخطاب أيضا إطلاق الأمر بناء على الجواز، وهذا أيضا امتثال وامتثل في تحقيق لما هو الواجب، وهو المفروض أنه توصلي لا يشترط في قصد التقرب، قد حقق الجامع في ضمن الفرد المحرم يصاب بلحاظ فعله للجامع لو كان مثلا أو يكون مجزيا فعله للجامع في ضمن هذا الفرد، ويعاقب باعتبار أنه فعل الشيء الفرد المحرم. لكن في خصوص العبادات حيث تشترط القربان وقصد التقرب والمبغوض لا يمكن التقرب به، فلا يكون حينئذ صحيحان. وبالنسبة لشموله لأقسام الله الأقسام المتقدمة لله يشمل تمام تلك الأقسام إلا ما لا يكون فيه مبغوضيات، المتعلق كالقسم الرابع، فإنه في القسم الرابع من أقسام النهي النهي مع الآمر، النهي كان بملاك مصلحة في نفس جعله. فإذا قيل بأن مصلحة جعل النهي حينئذ لا تستلزم مبغوضية المتعلق كما لا تستلزم، إذن فالمتعلق لا يكون مبغوضا وإن كان هناك نهي، لكن هذا النهي ليس بملاك المبغوضية. وإذا لم يكن بملاك المبغوضية فحينئذ لا يكون مانعا عن قصد التقرب. هذا الاستثناء الذي استثناه السيد الشهيد، وينبغي أيضا أن نستثني القسم الثالث بنفس المثل الذي بيناه بالأمس أيضا في البرهان الثالث، وهو أن نستثني أيضا البرهان الثاني، لا أدري أي البرهانين، نستثني النهي الغيري، فإن النهي الغيري أيضا ليس ناشئا من المبغوضية في الفعل، فإن النهي الغيري لا يكون فيه مبغوضية في نفس الفعل، إلا أن يقال أن المبغوضية الغيرية أيضا تكشف، النهي الغيري يكشف عن مبغوضية غيرية، والمبغوضية الغيرية أيضا تمنع عن التقرب، لأن هذا الكلام حينئذ لا يكون صحيحا، فإن المبغوضية الغيرية بل أن أحقاء الأوامر والخطابات الغيرية تقدم في بحث مقدمة الواجب لا تكون مقربة ومباعدة ومنجزة، لا تنجز لها التنجيز والتقرب والتبعيد، هذه كلها من خصائص الأوامر النفسية. أما الأوامر والنواهي الغيرية الخطابات الغيرية لا منجزية لها ولا مقربية لها ولا مباعدية لها، فلا ينبغي أن ندخلها حينئذ هنا في حساب المنع عن المقربية. إذا لم تكن مباعدة فلا تكون مانعة عن قصد التقرب بالأمر الموجود في المورد بحسب الفرد بناء على الجواز أو بالملاك إذا أمكن إثباته بناء على الامتناع. فالحاصل هذا الوجه الخامس يحاول أن يثبت بطلان العبادة المحرمة سواء قيل بجواز الاجتماع أو قيل بامتناع الاجتماع وإمكان إثبات الملاك وقصد التقرب بالملاك كما هو أحد المسالك في بحث التبعية، أحد المسالك في تصحيح العبادة بالملاك إذا قيل بعدم التبعية بين الدلالتين الالتزامية والكونية. فيريد هذا الوجه الخامس يتمم قصور الوجه الرابع. حسب الحقيقة الوجه الرابع لم يكن يتم بناء على الجواز، ولم يكن يتم بناء على من يقول بعدم التبعية بين الدلالتين الالتزامية والمطابقية في الحجية فيكشف الملاك ويتقرب بقصد الملاك. هنا يريد هذا الوجه الرابع أن يمنع من القصور الذي كان في الوجه الخامس، يمنع من قصور الوجه الرابع، ويقول أنه حتى على هذين المسلكين نقول ببطلان العبادة، وذلك من جهة أنه هنا سوف لا يمكن قصد التقرب، لأن هذه المبغوضية تكون مانعة عن إمكان التقرب حتى مع وجود المصلحة بل الأمر بناء على الجواز، مع ذلك لا يمكن لأن لا يصح، لأنه كيف يتقرب ويقصد التقرب المكلف بتقديم فرد يحقق الجامع المأمور به، لكن أيضا يحقق الفرد المحرم عند المولى، كيف يريد أن يتقرب بتقديم المحرم المبغوض الذي المولى يتأذى ويشمئز من تقديم هذا الفعل، كيف يقصد التقرب حينئذ لأن حرمته فعلية وإن جاز اجتماعه مع الأمر. قصد التقرب كيف تحقق ومع عدم تحقق قصد التقرب بهذا المبغوض، عدم إمكان قصد التقرب بالمبغوض حينئذ لا يقع صحيحا. نعم لو كانت الحرمة مجهولة هنا يمكن قصد التقرب، إذا كانت الحرمة مجهولتان فقصد التقرب هنا يكون ممكنا، لأن المكلف لا يعلم بالمبغوضية يمكن أن يقصد حينئذ التقرب بهذا الذي يراه محبوبا لا غير، حتى لو انكشف بعد ذلك أنه كان محرما، لأن إطلاق الأمر أو الملاك يحقق الانتثال من ناحية الملاك والأمر والمبادئ الحق، وقصد التقرب أيضا يتأتى من هذا المكلف فيمكنه. هذا حاصل هذا البرهان الذي يثبت لنا البطلان في العبادة بالخصوص بملاك عدم إنسان قصد التقرب في غير موارد الجهل بالحرمة، في موارد تنجز الحرمة، في كل موارد تكون الحرمة واصلة ومنجزة حينئذ يقال لا يمكن قصد التقرب لأن هذا مبغوض، والمبغوض لا يمكن التقرب به، إلا أن هذا الوجه يجعل ملاك عدم إمكان التقرب هو كونه مبغوضا، لكونه مبغوضا المبغوض تقديمه للمولى وإن كان محققا لمصلحة أمر المولى لا يمكن تقديمه للمولى بعنوان التقرب إليه. هذا الوجه الخامس. هذا الوجه يمنعه الشيء، يقول أيضا غير تام، ورغم أن هذا قد يرى أنه له صيغة. وحاصل ما يذكره هو أنه تارة يقول حاصل ما يذكره مبني على هذه النقطة أن المقصود بقصد التقرب ليس أن ما يكون محققا للتقرب، الحيثية المصححة والمحققة للتقرب ليس هو الفعل بجنبته الموضوعية في الخارج، بل بجنبته بالمقدار الذي يكون مربوطا بالمكلف بحسب نظره وفهمه. يعني المقربية والمبعدية كما ذكرنا أيضا في برهان سابق من الأمور التي تكون علم المكلف وما يعلم به وما ينكشف عنده من الواقع محققا ومدخيلا فيه محققا له، أي يكون مربوطا بالداعي عمل المكلف، وهذا الداعي ينشأ حينئذ بحال ما هو منعكس عنده. ومن هنا قلنا فيما سبق أن المكلف قد يتقرب إلى المولى تقربا عقليا بلا أن يكون قد حقق نفعا للمولى، كما لو بل قد يكون حقق ضررا للمولى. من يقتل صديق المولى بتصور أنه عدو للمولى هذا له قصد التقرب وله قصد الانقياد، وإن كان واقعا أضر المولى لأنه كان يعتقد أن هذا عدو للمولى ويريد أن يقتل المولى، فقتله حماية ودفاعا عن المولى ثم انكشف أنه قتل صديق المولى. التقرب العقلي يختلف عن ليس مسابقا مع ما قد يتوهم من التقرب انه من الانبساط وسوء الحال وسخاء حال المولى وانبساط نفس المولى، ليس المقصود من التقرب كما قلنا بالامس تلك الاثار التي قد تعقل في بعض الموارد من الموالي، وانما المقصود بالتقرب التقرب العقلي بملاك موازين الانقياد والطاعة العقليين، وحينئذ هذا يرتبط بما هو منكشف لدى المكلف بدواعي فعل عند المكلف التي هذه الدواعي تكون نفسانية وفي ذاتية لا موضوعية. وحينئذ يقال كل شيء يراه المكلف بحسب نفسه أنه هذا فيه بحسب ذهنه لا بحسب الواقع، بحسب المنكشف لديه بحسب تصديقاته وعلمه، كل شيء يراه أن هذا يكون من أجل المولى وفيه نفع للمولى حينما يأتي به هذا الداعي سوف يكون داعي قربي بحسب حكم العقل، سواء كان معه فعل آخر فيه أو عنوان آخر ينطبق عليه فيه داع آخر غير إلهي داع شيطاني أو لم يكن. يعني كلما أمكن تعدد الداعي أمكن أن يكون هناك داع إلهي بحسب ما هو منكشف لدى المكلف إذن هنا قصد التقرب العقلي ممكن. وحينئذ يقال هذه النقطة الكلية يقال في المقام تارة يكون المصلحة التي هي متعلق الأمر في نفس الفرد المحرم لا في الجامع، وأخرى تكون المصلحة في الجامع المنطبق على الفرد أيضا. إذا كانت المصلحة في نفس الفرد هذا الفرد فيه مصلحة وفيه مفسدة والمفسدة مثلا غالبة، هنا لا يعقل الداعي القربي. لماذا؟ لأنه على كل حال ناصر يصبح كانكسار عند المولى في النهاية، إما بل يرى أن المفسدة غالبة فيبغضها أو المصلحة غالبة فيريدها. وهنا لا يقع الاجتماع، قلنا أنه لو كان الأمر متعلقا بالفرد والنهي أيضا بنفس الفرد هذا من موارد الامتناع اجتماع الأمر والنهي على جميع المباني على ما تقدم هنا في بحث اجتماع الأمر والنهي. فهما كما لا يمكن اجتماع الأمر والنهي لا يمكن أن يكون للمكلف داعٍ رب دا لا يمكن أن يكون المكلف داعيين بل داع واحد على كل حال. إذا كانت المفسدة غالبة فهنا لا يوجد إلا الداع الشيطاني عصيان المولى مع فرض علمه بالنهي بالمفسدة الغالبة، وإذا كانت المصلحة غالبة والمفسدة مغلوبة فيعقل الداع الإلهي ولا يعقل حينئذ أن يكون هنا مبغوضية فعلية أو حرمة. وأخرى لا يكون المصلحة في عنوان آخر يتحقق أيضا بالفرد كالجامع والفرد، المصلحة في الجامع وتوجد مفسدة في هذا الفرد بخصوص الحصة من هذا الجامع، وحينما يحقق الحصة هم تتحقق المفسدة الغالبة وهم تتحقق المصلحة مصلحة الجامع. الفرد فيها مفسدة المولى يبغضها ولا يريدها يريد تركها، لكن يحقق الجامع الذي فيه أيضا مصلحة الجامع. وفي مثل هذا الوقت قلنا فيما سبق أن المولى في هذه الموارد سوف يأمر، إذا قلنا بالامتناع سوف يأمر بغير هذا الفعل، وإذا قلنا بالجواز يمكن أن يأمر بالجامع وينهى عن الفعل مع قطع نظر عن قصد التقصد الواجبات التوصلية. حينئذ كل مورد كان الأمر هكذا فالمكلف يمكنه حينئذ أن يقصد بتحقيق الفعل يقصد تحقيق الجامع والمصلحة الموجودة في الجامع في ذن هذا الفد، ويكون قصده وداعي هنا داعي قربي عقلا. وإن كان من حيث أنه حقق الفرد المبغوض المولى يكون من هذه الناحية إقدامه على فعل الفرد المبغوض يكون أيضا إقداما شيطانيا غير قربي، لكن يمكن أن يكون إتيانه بهذا الفرد لو دعا لو كان الداعي من هذا الفرد أيضا تحقيق ذاك الجامع، لو كان الداعي من هذا الفرد أيضا تحقيق ذاك الجامع الذي يتحقق في ظن هذا الفرد وتكون المصلحة موجودة فيه، لو كان هذا وقعا داعيا له في على إقدامه يكفي هذا في قصد التقرب. إذن فكونه مبغورا هذا وحده لا يكفي، كون هذا مبغورا والمبغوضية أيضا واصلة إليه لا يمنع من أن يكون حين الإتيان به باعتبار أنه يحقق الجامع الذي فيه مصلحة المولى وهو يريد أن ينتخب ذاك الجامع أو أن ينتخبه بظن هذا الفات الذي هو مبغوض من المولى، حاله حال اجتماعه داع رباني وداع آخر شيطاني، لذلك الداعي بلحاظ الفات وهذا الداعي بلحاظ الجامع الذي ينطبق على هذا الفات، فلا يكون هذا مانعا أن إن كان قصد التقرب بالدقة العقلية التقرب العقلي التقرب العقلي ميزانه أن المكلف حينما يأتي بهذا الفعل بأي داع يأتي، فإذا كان من دواعيه واقعا أيضا تحقيق هذا الجامع الذي هو مأمور به للمولى وهو يتحقق في ظن هذا الفعل، إذن له قصد التقرب الجامع اتحد مع هذا الفعل. إذن فهذا البيان لعدم إمكان التقرب بالمبغوض في المقام لا يكون تاما، فالبرهان الخامس ايضا غير تام بالدقة العقلية. البرهان السادس سوف يأتي ان شاء الله.